هذه الفتنة تكون أولا فيما يتعلق بالشهوات، شهوة الفرج وشهوة الفم وشهوة البدن الجسد. أما شهوة الفرج فهي فتنة النساء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء. هذه الفتنة لها أسباب ولها دواعي، وكلما كثرت أسبابها ودواعيها وانتفت موانعها كانت الفتنة بها أشد وأعظم. فمن الأسباب مثلا أن تخرج النساء سافئات الوجوه، متجملات الثياب، متطيبات الرائحة في الأسواق ومجامع الرجال، فإن هذا من أسباب الشر والفتن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتي يخرجن إلى المساجد للعبادة والصلاة، قال: وليخرجن كفلات، أي غير مطيبات ولا متبرجات بزينة. وقال عليه الصلاة والسلام: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. وإنما خص هذه الصلاة بناء على الواقع، وإلا فجميع الصلوات مثل صلاة العشاء. أي امرأة أصابت بخورا فلا تخرج من بيتها، لا إلى المساجد ولا إلى المدارس ولا إلى قضاء الحاجات، بل تخرج غير متطيبة ولا متبرجة بزينة، لأنها إن خرجت متطيبة أو متبرجة بزينة كان ذلك من أسباب ودواعي الشر والفتنة. ولا تحقرن شيئا من ذلك، لأنها ربما تقول عن نفسها إنها آمنة، وربما تقول إن الناس في خير وصلاح، ولكن هذا من باب الأمان، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ولذلك جاءت النصوص بسد جميع الذرائع التي تؤدي إلى هذه الفتنة. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تسافر امرأة بلا محرم، ونهى أن يخلو رجل بامرأة بلا محرم. لماذا؟ لأن السفر مظنة البلاء والشر والفتنة، فكان لا بد أن يكون للمرأة بمحرم إذا سافرت، سواء سافرت إلى عبادة كالحج والعمرة، أم إلى زيارة قريب، أم إلى عيادة مريض، أم إلى أي سبب، إلى أي غرض من الأغراض، فإنها لا تسافر إلا بمحرم خوفا من الفتنة. ولقد تساهل النساء اليوم في هذا، فصار بعضهن يسافر بلا محرم بناء على الثقة بأنفسهن، وعلى الثقة بمن يصحبهن في السفر. وهذه الثقة إذا قدر السلامة معها فإنه قد يأتي سفر لا يمكن أن تكون السلامة معه. ولهذا لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني افتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. ولم يقل له: هل المرأة شابة أم عجوز؟ هل هي جميلة أم قبيحة؟ هل معها نساء أم لم يكن معها نساء؟ هل هي آمنة أم خائفة؟ بل قال: اترك الغزو وانطلق وحج مع امرأتك. وكذلك أيضا الخلوة بالمرأة، تساهل بعض الناس فيها كثيرا، حتى كانت الفتاة الشابة تركب وحدها مع السائق الأجنبي، والذي لا يمكن أن يدرك الإنسان مدى عفته، وهل هو رجل عفيف أمين أم على العكس. هذه من الفتن التي يجب على المسلم أن يتجنبها وأن يبتعد عنها وأن يحذر ما حذره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها. من الفتن في شهوة المأكل والمشرب الربا. الربا ربح يسير سهل وربما يكون كثيرا يكون فيه المطمع فالنفس تفتتن به لأنه لا يحتاج إلى عناء. فالمرابي مثلا يتعامل بالربا وهو جالس على كرسيه ويحصل على الفائدة وربما تكون كثيرة وهو على كرسيه، ثم إنه يكثر الورود عليه إذا فتح الباب للناس وافتتنوا به. لهذا جاءت النصوص القرآنية والنبوية في التحذير منه وبيان خطره، حتى قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأخبر أن من عاد بعد العلم، من عاد إلى الربا بعد العلم فإنه من أصحاب النار، فقال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في كتابه إبطال التحليل أنه ورد في الربا من الوعيد ما لم يرد على ذنب مثله إلا أن يكون الشرك، وهذا يدل على عظم الوعيد وعلى عظم الربا وأنه يجب على المسلم أن يبتعد منه. وقد سد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل باب وكل طريق يوصل إليه، حتى جعل بيع العينة من أسباب الذل للأمة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينفعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وما هي العينة؟ العينة تحيل على الربا، صورتها الإباحة وهي حرام. مثالها أن تبيع على شخص سلعة بمئة ألف إلى أجل ثم تشتريها منه نقدا بثمانين ألفا. صورة البيع أو صورة هذه المعاملة صورتها صورة مباح، بعت عليه بيتا بمئة ألف إلى سنة أو سنتين ثم اشتريته نقدا بثمانين، بيع وشراء، لكن حقيقته أنني أعطيته ثمانين بمئة وأدخلت هذا العقد الصوري بين هذا وهذا، أي جعلت ظاهره الصحة ولكن حقيقته البطلان. فكل حيلة يتحيل بها الإنسان على الربا فإنها لا تمنعه من الوقوع في إثمه. كذلك أيضا سد النبي صلى الله عليه وسلم باب الربا فيما صح عنه أنه أتي إليه بتمر طيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، لكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا هو عين الربا، مع أن حقيقة الأمر أنه ليس فيه ظلم وليس فيه ضرر. الصاع الطيب قيمته 10، والصاعان الرديئان قيمتهما 10. هل في هذا ظلم؟ عجيب، ما في ظلم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه عين الربا، وأمر برده. كل هذا من باب سد الذرائع الموصلة إلى الربا الذي هو فتنة لسهولة الحصول عليه بدون مشقة. ومن ذلك أيضا من الفتنة في المأكل والمشرب أن ييسر للإنسان أكل الحرام ويسهل له، فإن ذلك من الفتنة. قد ييسر الله لك الحرام ليعلم عز وجل هل تخافه أو لا تخاف. وأضرب مثلا لذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. معنى الآية أن المحرم يحرم عليه الصيد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فأراد الله تعالى أن يبتلي الصحابة بشيء من الصيد تناله الأيدي والرماح. تناله الأيدي إن كان من السائر، وتناله الرماح إن كان من الطائر، مع أن الأصل أن السائر لا يناله إلا الرمح والطائر لا يناله إلا السهم، لكن الله يسر وسهل نيل هذا الصيد ليعلم من يخافه بالغيب. فما الذي حصل؟ الصحابة رضي الله عنهم ما صادوا ولا طائرا ولا أرنبا لأنهم يخشون الله بالغيب، مع تيسر المحرم عليهم لكنهم خافوا الله عز وجل وتركوه. فهذه من الفتن، احذر إذا يسر الله لك أمر المعصية، احذر أن تعصي الله. ومن ذلك بل هو النوع الثالث شهوة الفرج. قد ييسر للإنسان أن يقع في الفاحشة والعياذ بالله وتنتفي الموانع. ولنضرب لهذا مثلا بما وقع من بعض ضعفاء النفوس، ضعفاء الدين، ضعفاء العفة فيما يتعلق بالخدم. الخدم خطرها عظيم، يخلو الشاب بالمرأة الخادم وإن لم تكن على ذلك من الجمال، أو قد تكون جميلة شابة. السبب موجود، سبب الفاحشة، وهي شهوة هذا الشاب، والمانع مفقود وهو أنه لا يخشى مخلوقا إذا كان وحده معها في البيت. وهذه من الفتن، لا تظن أنه إذا يسر لك أن تفعل الفاحشة في هذه المرأة فيعني ذلك أنه ينتفع عنك الإثم، بل قد يكون إثمك أعظم. وانظر إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام دعته امرأة العزيز إلى نفسها وراودته التي هو في نفسها عن التي هو في بيتها عن نفسه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. فتنة، هو في بيتها يعني فهي سيدته وهي امرأة العزيز، غلقت الأبواب لأجل أن ينتفع المانع، فخلا بها خلوة تامة وراودته عن نفسها وقالت هيت لك. قال معاذ الله معاذ الله، وامتنع مع قوة الداعي وانتفاء المال. وكذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، لم يذكر مانعا سوى خوف الله عز وجل. والرجل الذي دعته هذه المرأة دعته في خلوة ليس عندهما أحد، بدليل أنه قال أخاف الله ولم يقل أخاف أن يطلع عليها. المرأة ذات منصب، ذات حسب، شريفة، ليست من سقط المتاع. المرأة ذات جمال، ليست قبيحة. فأسباب الفاحشة موجودة وموانعها مفقودة، ومع ذلك قال إني أخاف الله. انتبه يا أخي، إياك أن تفتتن إذا تيسرت لك أسباب المعصية، فإن ذلك من الفتن العظيمة التي هي في الحقيقة تمحيص للإنسان، هل هو مؤمن حقا أو هو مؤمن نفاقا. نسأل الله السلامة.
المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة موقف المسلم من الفتن، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.